بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأذان والصلاة. عن أبي قتيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس في حجة الوداع فقال: لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم وأقيموا خمسكم وأعطوا زكاتكم وصوموا شهركم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الوصايا النبوية النافعة، وعلى رأسها عبادة الله سبحانه وتعالى.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس صلاة الظهر فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل في؟ قال: لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس فآذيت الله وملائكته.
الحديث دليل صريح على النهي عن القصاة إلى القبلة، والنهي عام سواء كانت الصلاة أو خارجها، ولكنه في الصلاة أعظم إثما مما سبب إسقاط عدالة من بصق وهو يخلف الناس بين يديه. وفي الحديث وجوب احترام القبلة وأنها جهة محترمة لأنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، فلا يجوز لأحد أن يبصق إلى القبلة ولكن عن يمينه وعن يساره إذا كان مستقبل القبلة أو تحت قدمه، فعن يمينه وعن شماله إذا كان خارج الصلاة، وإذا كان في الصلاة ففي ثوبه أو تحت قدمه إن أمكن. وفي الحديث دليل على أنه يختار للإمامة من كان كفؤا لها، أي لا عدالة وعلم يفرق به بين ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله، وبين ما يحضر في الصلاة وما لا يحضر في الصلاة. وفي الحديث مشروعية معاقبة العاصي بما يراه الوالي المسلم أو الوالي من نوابه صاحب الولاية الخاصة، فالعقوبة أمر مشروع في حدود الشرع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء أحد في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إلا منافق.
هذا العموم الحديث يدل بظاهره على أن هذا الحكم وهو عدم جواز خروج من سمع الأذان وهو في المسجد ولا حاجة له إلى الخروج، أنه خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله مسجدي هذا، لكن يظهر أيضا العموم، يظهر العموم أن من كان داخل المسجد من المسلمين وقد سمع الأذان ولا حاجة له يخرج لقضائها، إما لطهارة وإما لصلاة يؤم الناس في مسجد آخر أو لحرقة طلب علم أو نحو ذلك الحاجات، إلا صار آثما وناله من هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يرجع. وصاحب الحاجة هو الذي يرجع، وصاحب الحاجة التي لا يمكن معها الرجوع لا إثم عليه، بشرط أن يكون عذره عذرا شرعيا كمن يؤم الناس مسجد آخر أو يطلب العلم في حلقة من الحلقات أو ليسمع درسا أو محاضرة أو نحو ذلك.
وعن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالمدينة فسأل عنه، قالوا: قد سافر إلى مكة. فاتبعه فوجده قد سار إلى الطائف، فاتبعه فوجده في مزرعة يمشي مخاصرا رجلا من قريش، والقرشي يزن بالخمر، فلما لقيته سلمت عليه وسلم عليه، قال: ما غدا بك اليوم؟ ومن أين أقبل؟ فأخبرته ثم سألته: هل سمعت يا عبد الله بن عمر رسول يا عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال: نعم، ذكر شراب الخمر بشيء. قال: نعم. فانتزع القرشي يده ثم ذهب، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا.
الحديث فيه دليل صريح على تحريم شرب الخمر بعد نزول آية المائدة، وفيه دليل على أنها من كبائر الذنوب، بل هي أم الخبائث كما قال عثمان رضي الله عنها بأنها أم الخبائث، لأن الشارب إذا شرب ذهب عقله ففعل ما استطاع عليه من الجرائم على اختلاف أنواعها، من أخذ الأموال وفتك الأعراض وسفك الدماء، وهو المسؤول عن ذلك لأنه تسبب، فلا يبتعد عنها إلا المؤمن الخائف من عقوبة الله، ولا يقع فيها إلا الظالم لنفسه الغافل عن الوعيد الشديد الذي توعد الله به شارب الخمر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ومنهم مدمن الخمر. معنى لا يدخلون الجنة أي مع أول الداخلين، لا فإن كانوا من أهل التوحيد ودخلوا النار حقت لهم الشفاعة فأخرجوا من النار إلى الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن إذا كانت المعصية دون الشرك فهي فصاحبها تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله أفعله وإن شاء أعتقه.
عن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبة بين ركوعها وسجودها.
في الحديث الأول أن من عقوبات شارب الخمر أن لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يثاب عليها، لا يثاب عليها أجل أدب، يعني أسقط بها الفرق، ولكنه لا يثاب عليها كما يثاب المصلي السليم من شرب الخمر.
لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها.
هذا الحديث أيضا فيه وجوب الطمأنينة في الأركان الفعلية، وهي ركن من أركان الصلاة، فمن أقام صلبه في الصلاة ركوعا وسجودا فهو المصلي، والصلاة التي لا يقيم العبد فيها صلبه راكعا وساجدا معناه أنه مطمئن فيها، فلا تقبل صلاته لأنها ليست صحيحة. إذ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يأتي الشيطان أحدكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يأتي الشيطان أحدكم فينقر عند عجانه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فينقر عند عجانه، عجانه يقول العجان ما بين الدبر والأنثيين.
هذا بيان لمكر الشيطان بالناس عموما وبالمصلي خصوصا، وهو يشككه في طهارته وهو في صلاته، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، أي إلى العمل الذي يبطل كيده ومكره، فهو يقفه في مقعدة الإنسان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينصرف، نهى العبد عن الانصراف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حقيقة. وأما الشك فيضطرح ولا يستجاب له لأنه من كيد الشيطان ومكره.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأذان والصلاة. عن أبي قتيلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس في حجة الوداع فقال: لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم وأقيموا خمسكم وأعطوا زكاتكم وصوموا شهركم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس صلاة الظهر فتفل في القبلة وهو يصلي للناس، فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل في؟ قال: لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس فآذيت الله وملائكته.
الحديث دليل صريح على النهي عن البصار إلى القبلة، والنهي عام سواء كان في الصلاة أو خارجها، ولكنه في الصلاة أعظم إثما مما سبب إسقاط عدالة من بصق وهو يخلف الناس بين يديه. وفي الحديث وجوب احترام القبلة وأنها جهة محترمة لأنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، فلا يجوز لأحد أن يبصق إلى القبلة ولكن عن يمينه وعن يساره إذا كان مستقبل القبلة أو تحت قدمه، فعن يمينه وعن شماله إذا كان خارج الصلاة، وإذا كان في الصلاة ففي ثوبه أو تحت قدمه إن أمكن. وفي الحديث دليل على أنه يختار للإمامة من كان كفءا لها، أي لا عدالة وعلم يفرق به بين ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله، وبين ما يحضر في الصلاة وما لا يحضر في الصلاة. وفي الحديث مشروعية معاقبة العاصي بما يراه الوالي المسلم أو الوالي من نوابه صاحب الولاية الخاصة، فالعقوبة أمر مشروع في حدود الشرع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق.
على العموم الحديث يدل بظاهره على أن هذا الحكم وهو عدم جواز خروج من سمع الأذان وهو في المسجد ولا حاجة له إلى الخروج، أنه خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله مسجدي هذا. لكن يظهر أيضا العموم، يظهر العموم أن من كان داخل المسجد من المسلمين وقد سمع الأذان ولا حاجة له يخرج لقضائها، إما لطهارة وإما لصلاة يؤم الناس في مسجد آخر أو لحرقة طلب علم أو نحو ذلك الحاجات، إلا صار آثما ونال من هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يرجع. وصاحب الحاجة هو الذي يرجع، وصاحب الحاجة التي لا يمكن معها الرجوع لا إثم عليه، بشرط أن يكون عذره عذرا شرعيا، كمن يؤم الناس في مسجد آخر أو يطلب العلم في حلقة من الحلقات أو ليسمع درسا أو محاضرة أو نحو ذلك.
وعن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بالمدينة فسأل عنه، قالوا قد سافر إلى مكة، فاتبعه فوجده قد سار إلى الطائف، فاتبعه فوجده في مزرعة يمشي مخاصرا رجلا من قريش، والقرشي يزن بالخمر، فلما لقيته سلمت عليه وسلم عليه، قال ما غدا بك اليوم ومن أين أقبل؟ فأخبرته ثم سألته، هل سمعت يا عبد الله بن عمر رسول يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال نعم، ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال نعم. فانتزع القرشي يده ثم ذهب، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا.
الحديث فيه دليل صريح على تحريم شرب الخمر بعد نزول آية المائدة، وفيه دليل على أنها من كبائر الذنوب، بل هي أم الخبائث، وقال عثمان رضي الله عنه عنها بأنها أم الخبائث، لأن الشارب إذا شرب ذهب عقله ففعل ما استطاع عليه من الجرائم على اختلاف أنواعها، من أخذ الأموال وفتك الأعراض وسفك الدماء، وهو المسؤول عن ذلك لأنه تسبب، فلا يبتعد عنها إلا المؤمن الخائف من عقوبة الله، ولا يقع فيها إلا الظالم لنفسه الغافل عن الوعيد الشديد الذي توعد الله به شارب الخمر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ومنهم مدمن الخمر. معنى لا يدخلون الجنة أي مع أول الداخلين، فإن كانوا من أهل التوحيد ودخلوا النار حقت لهم الشفاعة فأخرجوا من النار إلى الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن إذا كانت المعصية دون الشرك فهي فصاحبها تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله أفعله وإن شاء عذبه.
عن طلق بن علي الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبة بين ركوعها وسجودها.
في الحديث الأول أن من عقوبات شارب الخمر ألا تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يذاب عليها، لا يذاب عليها وإن أجزأت، يعني أسقط بها الفرق، ولكنه لا يثاب عليها كما يثاب المصلي السليم من شرب الخمر.
هذا الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها.
الحديث أيضا فيه الطمأنينة في الأركان الفعلية، وهي ركن من أركان الصلاة. فمن أقام صلبه في الصلاة ركوعا وسجودا فهو المخلف، والصلاة التي لا يقيم العبد فيها صلبه راكعا وساجدا معناه أنه مطمئن فيها، فلا تقبل صلاته لأنها ليست صحيحة. إذ الطمأنينة ركن من أركان الصلاة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يأتي الشيطان أحدكم فينقر عند عجانه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فينقر عند عجانه، عجانه يقول العجان ما بين الدبر والأنثيين.
هذا بيان لمكر الشيطان بالناس عموما وبالمصلي خصوصا، وهو يشككه في طهارته وهو في صلاته. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، أي إلى العمل الذي يبطل كيده ومكره. فهو يقف في مقعدة الإنسان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصرف، نهى العبد عن الانصراف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حقيقة. وأما الشك فيضطرح ولا يستجاب له لأنه من كيد الشيطان ومكره.
صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.